وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما المعاني التي حيفية مصادقها حيفية أنها في الذهن. نحن في البحث السابق ذكرنا أن المعقولات أو المفاهيم المدركة لدى العقل تنقسم إلى أقسام أربع: تارة المعقول مفهوم ماهوي ويعبر عن بإصطلاح الحكماء بالمفهوم الحقيقي، وتارة المفهوم والمعقول ليس مفهوما ماهويا ويعبر عنه بإصطلاح الحكماء بإصطلاحين: الأول أنه يقال معقول ثانوي، الثاني أنه يعبر عنه بالمعقول الاعتباري أو المعلوم الاعتباري. وهذا الاعتباري أو المعقول الثانوي أيضا عند الحكماء ينقسم إلى قسمين: تارة معقول ثانوي فلسفي، وتارة معقول ثانوي منطقي. وقلنا أن المراد من المعقول الثانوي المنطقي هو مفهوم حيفية مصداقه أنه موجود فقط في الذهن، وليس لمصداقه وجود خارج عن وعاء الذهن. وأما المعقول الفلسفي فقسمناه إلى قسمين: قلنا تارة حيفية مصداقه أنه في الخارج فقط، فلذلك لا نجد له مصداقا في الذهن، وإما حيفية مصداقه أنه ليس في الخارج وبتبع ذلك ليس له مصداق أيضا في الذهن. بناء على هذا قلنا أنه كيف العقل ينتزع هذه المفاهيم الأربع أو هذه الأقسام الأربع من الأشياء الخارجية ومن الأشياء التي هي خارجة عن وعاء النفس وعن وجود النفس. في البحث السابق أشرنا إلى أنه أولا نتكلم عن كيفية انتزاع المعقولات الثانية المنطقية. أما انتزاع المعقولات الأولية أي المفاهيم الماهوية فإن انتزاعها واضح ولا حاجة إلى بيان، وأشرنا إلى هذه المسألة في البحث السابق إجمالا. كلامنا يقع فعلا في كيفية انتزاع العقل ووصوله إلى المعقولات الثانية، أعم من المعقولات الثانية المنطقية أو الفلسفية. أما المعقولات الثانية المنطقية فبينا كيفية انتزاعها في البحث السابق، ولكن نشير إلى ذلك لأنه بقي تطبيق المطلب. ذكرنا أنه العاقل أول ما يلتفت إلى ما سواه يلتقط مما سواه مفهوما. مثلا عندما يلتفت إلى وجود زيد وإلى وجود عامر وباكر وخالد وأمثال ذلك ينتزع من هذه الأشياء مفهوم الإنسان. هذا المفهوم شأنه ماذا؟ أنه يحكي عن مصداقه، لأن كل مفهوم صفته بالنسبة إلى مصداقه صفة الحاكي بالنسبة إلى المحكي. ولهذا المفهوم في اصطلاح الحكماء وأيضا المنطقيين يعبر عن حاكي الشيء، مرآة الشيء. ولهذا عندما يقال هذا مفهوم وله مصداق يعني هو حاكي ومصداقه محكي به. ولذلك نقول الإنسان عندما يفهم وجود زيد ووجود عامر وباكر وخالد وينتزع من هذه المصادق مفهوما، أي مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان في هذه المرحلة الأولى مفهوم يحكي عن مصادقه. تارة بعد انتزاع هذا المفهوم العقل يلتفت إلى هذا المفهوم التفاتا ثانيا. هذا الالتفات الثاني يجعل المفهوم مصداقا في وعائه، يعني ينظر إلى المفهوم لا بصفة كونه حاكيا عن مصادقه في الخارج، وإنما ينظر إلى المفهوم بصفة كونه موجودا عنده، معقول حاضر عنده، لأنه ذكرنا سابقا أن العين بجميع أقسامه مجرد، والمعلومات عند الإنسان كلها موجودة بوجوداتها لا بصورها، وإنما المعلومات كلها معلومة بالعلم الحضوري، هذا تقدم بحثه مفصلا. قلنا أن الصور العلمية وجوداتها لدى العقل ولدى النفس وجودات حاضرة، لو أنها أيضا حاضرة لدى النفس بصور أخرى، وإلا يستلزم من ذلك تسلسل، صورها أيضا موجودة لدى النفس بصور أخرى إلى ما لا نهاية له. إذن هذا الانتزاع، هذا الالتفات الثاني من العقل، أول ما انتزع العقل انتزع المفهوم من المصادر الخارجية وهو مفهوم الإنسان. بعد ذلك يلتفت إلى هذا المفهوم بالتفات ثاني، يعني يلاحظ المفهوم بما هو هو بدون النظر إلى كونه حاكيا عن مصادقه في الخارج. هذه النظرة الثانية هي في الحقيقة تستعد النفس بها لأن تنتزع من هذا المفهوم بصفة كونه مصداقا الآن، لا بصفة كونه كان مفهوما وحاكيا عن مصادقه في الخارج، لأن ذاك كان هو الانتزاع الأول والالتفات الأول. هذا هو الالتفات الثاني، بعدما انتزع المفهوم عن مصادقه في الخارج يلاحظ المفهوم مرة ثانية بصفة كونه شيئا حاضرا بوجوده لدى النفس، هذا يعتبره مصداقا، ويحكي عن هذا المفهوم الذي الآن لاحظه بصفة كونه مصداق، يعني لاحظه بالذات لا بعنوان أنه مرآة عن مصادقه في الخارج. ينتزع العقل بعد ملاحظة هذا المفهوم الذي لاحظه بصفة المصداق وبصفة كونه وجودا مجردا حاضرا لدى الناس، ينتزع منه مفاهيم أخرى. مثلا يلاحظ هذا المفهوم الإنسان إن كان تمام ماهية مصادقه الخارجية، ينتزع منه النوعية ومفهوم النوعية. إن كان هذا المفهوم المنتزع من الخارج عندما التفت إليه مرة ثانية لاحظ أنه جزء مصادقه، يرى أنه جنس، أو مثلا فصل، إن كان هو الجزء المشترك بين المصادر فينتزع منه مفهوم الجنس، وإن كان هو الجزء المختص فينتزع منه مفهوم الفصل، وإن كان هذا المفهوم الذي لاحظه بالمصداق كان هذا المفهوم شيئا خارج عن ذات وذاتيات مصادقه، وإنما هو إما يساوي مصادقه وإما أعم من مصادقه، فتارة ينتزع منه مفهوم العرض الخاص إن كان مساويا لمصادقه كمفهوم الضحك أو الضاحك عليكم السلام، وإما ينتزع منه مفهوم العرض العام كمفهوم الماشي الذي ينتزع منه أنه أعم من مصادق الإنسان وغير الإنسان، فإن الماشي يطلق على زيد وعمر وأيضا على الحيوان الآخر غير الحيوان الناطق. إذن هذا بيان كيفية انتزاع العقل المفاهيم والمعقولات الثانية المنطقية. وبناء على هذا البيان اتضح كاملا أنه لماذا نقول أن المعقولات المنطقية حيثية مصداقها أنها في الذهن، لأن مفهوم الجنس، مفهوم النوع، مفهوم العرض الخاص، مفهوم العرض العام، مفهوم الكلي ذاتي، هذه المفاهيم انتزعت من أين؟ انتزعت من مفاهيم المعقولات الأولية التي هي موجودة في الذهن والعقل يلتفت إليها بعنوان أنها مصادق، يعني يلاحظها بما هي هي لا بما هي حاكية عن مصادقها في الخارج. ولهذا مفهوم الجنس مصداقه الحيوان الذي موجود في الذهن، وليس مصداقه هو الفرد الخارجي للحيوان. مفهوم النوع مصداقه مفهوم الإنسان، لا مصداقه زيد وعمر، زيد وعمر لا يطلق عليه أنه نوع، وإنما هو فرد من النوع. لذلك قالوا أن المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية لا يكون لها مصادر إلا في الذهن، لأنها تنتزع من وراء مفاهيم أولية لاحظها العقل باستقلالها بوحدها، يعني جعلتها مصادقا في الذهن، يعني وجودات حاضرة في الذهن. عند ذلك انتزع العقل من هذه الوجودات الحاضرة في الذهن لدى النفس مفاهيم الجنسية والنوعية والكلية والذاتية وأمثال ذلك. بناء على هذا هناك خصيصتان للمعقولات الثانية الفلسفية. الخصيصة الأولى أن مصادقها فقط مصادق ذهنية، يعني مصادقها دائما تكون مفاهيم ومعقولات أولية. الخصيصة الثانية أنها معقولات ثانوية، يعني مفهوم الجنس ومفهوم النوع ومفهوم الذات والكلي، هذه المفاهيم لا تنتزع مباشرة من الخارج حتى يطلق عليها معقولات أولية، وإنما تنتزع من وراء انتزاع المفاهيم والمعقولات الأولية من مصادقها الخارجية، ولهذا هي مرتبة متأخرة عن معقولات الأولية، ولذلك تسمى بالمعقولات الثانية. هذا حاصل بيان السيد العلامة رحمة الله عليه في كيفية انتزاع العقل ووصوله إلى المعقولات الثانية المنطقية التي عرفت بهذا التعريف، أن حيثية مصادقها حيثية أنها في الذهن. نطبق هذا المطلب حتى نأتي إلى كيفية انتزاع المعقولات الثانية الفلسفية. أما المعاني التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الذهن، ويعبر عنها بالمعقولات الثانية المنطقية، فإنه كان لأذهاننا أن تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج. بعض ما تنتزعه من الخارج ما هو؟ وهو مفهوم كمفهوم الإنسان. كان لأذهاننا أن تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج، تأخذه ماذا؟ مصداقا. هنا هذه العبارة فيها انطواء المرحلتين، يعني المرحلة الأولى تأخذ المفهوم من الخارج فقط، المرحلة الثانية كان لأذهاننا أن تأخذ هذا المفهوم المنتزع مصداقا، يعني تلاحظ هذا المفهوم بالتفات ثاني وبملاحظة نفسه بدون النظر إلى كونه حاكيا عن مصادقه الخارجية. تنظر إليه، أي إلى هذا المفهوم المنتزع، نظرة المصداق لا نظرة المفهوم بصفة كونه حاكيا عن مصادقه الخارجية، لا، بصفة كونه وجودا حاضرا لدى النفس. ولهذا هذا المفهوم يكون هو مصداق المعقول الثانوي الفلسفي، ولذلك مصداق المعقول الثانوي الأحفر المنطقي، مصداق المعقول الثانوي المنطقي دائما يكون في الذهن، لأنه العاقل التفت إلى المصداق وهو موجود ذهني ليس موجودا خارجيا. فيضطر العقل بعدما جعل العقل هذا المفهوم مصداقا، يعني لاحظه بما هو هو بعنوان أنه موجود حاضر لدى النفس، موجود مجرد، إلى أن يعتبر له، أي لهذا المفهوم، خواص تناسبه. ومن جملة الخواص مثلا إن لاحظ هذا المفهوم أنه هو تمام ماهية الأفراد في الخارج، انتزع منه ماذا؟ مفهوم النوعية. إن لاحظ هذا المفهوم الذي جعله مصداقا أنه جزء المشترك للأفراد، انتزع منه مفهوم الجنسية، وهكذا سائر المفاهيم الكلية. كما أن تنتزع مفهوم الإنسان، كما أن العقل تنتزع مفهوم الإنسان من عدة من أفراد كزيد وعامر وبكر وغيرهم، فتأخذه وتأخذ هذا المفهوم، هذا معقول أولي. هنا سيد العلامة يوضح العبارة أكثر. خب هذا الانتزاع هذا معقول أولي، هذا مو محط النظر، كلامنا في التفات الثاني. وتنصب هذا المفهوم مصداقا، وهو يعني والحال أنه مفهوم، ولكن يفرضه مصداق. يعني شلون يفرضه مصداق؟ يعني يقطع علاقته مع الخارج، يلاحظه بصفة كونه موجودا مجرد حاضر لدى النفس، لا بصفة كونه حاكيا عن أفراده ومرآة عن الأفراد. بعدما لاحظه مسباقا تنظر العقل فيما تحفه من الخواص فتجد هذا المفهوم الذي نصبته مسباقا تمام ماهية المصاريف وهو النوع، يعني انتزع منه مفهوم النوعية كمفهوم الإنسان أو جزء ماهية المصاريف الخارجية فينتزع منه مفهوم الجنس وهو أي ذلك الجزء يعبر عنه بالجنس، إما الجزء المشترك فالجنس أو الجزء المختص فالفصل، أو أن هذا المفهوم خارجا عن ماهية المصاريف إما مساويا وهو العرض الخاص أو عام وهو العرض العام وهو مفهوم الخاصة أو العرض العام. وتجد أيضا العقل، هذه خصائص هذا المفهوم، وتنتزع العقل من هذا المفهوم أيضا أنه تقبل الصدق على كثيرين فيعبر عن بالكلية، ما يقبل الصدق على كثيرين يعبر عنه بالجزئية، وعلى هذا المنهج سائر المعقولات الثانية المنطقية. هذا حاصل انتزاع العقل وكيفية دركه للمعقولات الثانية المنطقية. وأما المفاهيم التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الخارج، يعني معقولات ثانية فلسفية، أو ليست في الخارج، يعني المفاهيم العدم وأقسام العدم، فيشبه أن تكون منتزعة هذه المفاهيم من الحكم الذي في القضايا الموجبة وعدم الحكم في القضايا السالبة. هذا البيان الذي سنبينه إن شاء الله حسب ما يقوله الشيخ المصباح حفظه الله في تعليقته على النهاية، يقول أنا حسب علمي لم أجد في كلمات الحكماء من بين كيفية انتزاع العقل المعقولات الثانية الفلسفية من الخارج، وأول من ذكر هذا البيان هو السيد العلامة رحمة الله عليه، ولهذا هذا البيان يختص بالسيد العلامة ولم يذكر في كلمات الآخرين. مثلا من جملة المفاهيم التي هي من المعقولات الثانوية الفلسفية هي مفهوم الوجود، كما ذكرنا أن مفهوم الوجود والمفاهيم المسابقة للوجود كالوحدة والضرورة والثبوت والإيجاب والشيئية هذه كلها معقولات ثانية فلسفية، هذه في كلمات الحكماء موجودة، وقاية ما ذكروا فيها قالوا أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي لا يحتاج إلى تأمل وكسب نظر واستدلال. أما أن العاقل كيف ينتزع مفهوم الوجود من الخارج وكيف يصل إلى هذا المعقول الثانوي لم يتعرض له الحكماء قبل سيد العلامة، وإنما اكتفوا بهذه العبارة أن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية بل من أبده البديهيات لا يحتاج بيانه إلى تعريف وإلى حد أو شرح اسم على الأقل، وإنما هو مفهوم بديهي. سير العلامة هنا يدعي حسب اعتقاده، سواء كان شيخ المصباح بعد ما يذكر بيان سير العلامة هنا عنده إشكال عليه، بس احنا بعد ما عندنا كلام مع إشكال شيخ المصباح، فعلا مقصودنا بيان مقصود سير العلامة. سير العلامة رحمة الله عليه يرى أن مفهوم الوجود وما يلحق بمفهوم الوجود الذي عبرنا عنه بأنه مفهوم حيثية مصداقه أنه في الخارج، ومفهوم العدم وما يلحق بمفهوم العدم الذي عبرنا عنه بأنه حيثية مصداقه أنه ليس في الخارج، يقول هذين القسمين عليكم السلام هذين القسمين يشبه أن يكونا منتزعين من الحكم الموجود في القضايا الموجبة والقضايا السالبة. لتقريب المطلب لتوضيح المطلب سيد العلامة يعبر بهذا التعبير أن مفهوم الوجود وما يلحق به من المفاهيم هي في الواقع هذه المفاهيم الثانوية الفلسفية التي حيثية مصداقها أنها في الخارج هي في الواقع تنتزع من الأحكام الإيجابية في القضايا الموجبة، ومفهوم العدم وما يلحق به مفهوم العدم ينتزع من العدم عدم الحب، لأنه هو هذا كان مبنى شبه العلامة كما ذكرنا سابقا. قال أنه أنا قال صدر المتألهين وشيخ الرئيس اللذان كان يعتقدان أن في القضايا السالبة هناك حكم بالسلب. شبه العلامة صرح في الأبحاث السابقة أن في القضايا السالبة يوجد فيها سلب الحكم لا حكم بالسلب. وفي القضايا السالبة لعدم الحكم، لعدم وجود الحكم، العقل من هذا العدم الحكم ينتزع مفهوم العدم وما يلحق بمفهوم العدم. ولذلك مفهوم الوجود وما يلحق به المعقولات الثانية الفلسفية التي حيثية أنها مصادقها موجودة فقط في الخارج، هذه تنتبع من القضايا الموجبة. والمفهوم العدم وما يلحق به أي المفاهيم التي حيثية مصداقها أنها ليست في الخارج تنتزع من القضايا السالبة. هذه دعوة سيد العلامة. أما كيف يبينها؟ إذا نحتاج إلى بيان في القضايا الموجبة وإلى بيان في القضايا السالبة، وإن كان البيان في القضايا السالبة لا يختلف جوهرا عن القضايا الموجبة، البيان واحد، ولكن الفرق أنه في القضايا الموجبة عندنا حكم بالحمل والاتحاد، وفي القضايا السالبة لا يوجد حكم، هذا الفرق فقط. نأتي ونبين كلام سيد العلامة في القضايا الموجبة، يعني في كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يلحق به من الخارج، والحال أن مصادقها ليست لها شأن إلا في الوجود الخارجي. عليكم السلام. سيد العلامة رحمة الله عليه هنا يذكر ثلاث مراحل. مرحلة الأولى أنه النفس عندما تلاحظ ما سواها وتلتفت إلى ما هو خارج عن ذاتها تنال من ذلك الخارج بحسب الحواس الخمسة تنال بعض الماهيات وبعض المفاهيم الماهوية الذي نعبر عنه بالمعقولات الأولية. مثلا النفس عندما تلتفت إلى أشياء خارجية تلاحظ وتأخذ من هذا الشيء الخارجي مفهوم البياض، مثلا من هذا الشيء الخارجي مفهوم السواد، من هذا الشيء الخارجي مفهوم الإنسان، من هذا الشيء الخارجي مفهوم الحيوان والتراب وأمثال ذلك. خب هذه مسلمة وواضحة أن النفس حسب إدراكها بالحواس الخمسة تنال مفاهيما ماهوية من هذه الأشياء الخارجية. هسه نريد نمثل لتوضيح كلام سيد العلامة، نمثل مثال واحد. مثلا النفس عندما التفتت إلى شيء في الخارج نالت منه مفهوما ماهويا، مثلا مفهوم البياض، لأن البياض من الأعراض والأعراض من الماهيات. إذا نالت النفس من هذا الشيء الخارجي مفهوم البياض. بعد ذلك النفس، احنا كلامنا الآن كله في المرحلة الأولى، هذا بعد ذلك الذي نعبر عنه فقط بيان لمرحلة الأولى. بعد ذلك النفس مثلا تلاحظ نفس هذا المفهوم في مورد آخر. مثلا في المورد الأول انتزعت النفس من الخارج مفهوم البياض، بياض الثلج مثلا. في المورد الثاني تنتزع بياض الجدار، أو أنه لا تنتزع في الموضع الثاني فردا ومفهوما آخر للبياض، وإنما نفس ذلك المفهوم غفل عنه والتفتت النفس عن إلى ذلك المفهوم مرة ثانية، فأعيد ذلك المفهوم المنتزع إما بنفسه إذا كانت هناك غفلة بين الالتفاتين، أو أنه أعيد ذلك المفهوم ولكن تحت فرد آخر. فرد الأول كان مفهوم الثلج، والفرد الثاني كان مفهوم مثلا الجدار، مفهوم البياض بياض الثلج، والثاني كان مفهوم بياض الجدار مثلا، لا فرق في ذلك. بعدما التفتت إلى هذا المفهوم مرة ثانية إما بالإعادة وإما بتشابه في مورد آخر، هنا النفس تدرك أن هذا المفهوم الثاني من البياض هو نفس المفهوم الأول من البياض، لا فرق بينهما. يحصل لدى النفس حمل أولي، البياض بياض وهو الاتحاد المفهومي، لأن المعيار في الحمل الأول هو الوحدة مفهوما. فالنفس عندما التفتت إلى البياض أولا وبعد ذلك التفتت إلى بياض الجدار ترى أن بياض الجدار مع بياض الثلج شيء واحد، هذه المرحلة الأولى، أن النفس بعدما أدركت مفهوما ماهويا بحسب الحواس، إذا أعيد هذا المفهوم لديها حس إما إعادة لما سبق أو أنه إيجادا لما يشبه السابق، عندما تقيس المفهوم الثاني المنتزع مع المفهوم الأول تلاحظ أن المفهومين شيء واحد، ذاك مفهوم البياضتان وهذا مفهوم البياض، فيحصل لدى النفس حمل أولي بين المفهومين. هذه المرحلة الأولى. نأتي إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هي؟ أن النفس عندما لاحظت مفهوم البياض مرتين، تارة في الثلج مثلا وتارة في الجدار، ولاحظت الاتحاد المفهوم بينهما والحمل الأولي، تعيد النظر إلى هذين المفهومين مرة إلى المفهوم الأول الذي تجعله موضوعا، ومرة إلى المفهوم الثاني تجعله محمولا، ومرة أخرى تلاحظ النسبة ووجود الرابط بين المفهومين، يعني بين المفهوم الذي بصفة الموضوع أي الأول وبين المفهوم الثاني الذي بصفة المحمول، لأن الوجود الرابط والنسبة الحكمية في القضايا نسبة متكررة، لأن وجود الرابط له نسبة إلى الموضوع وأيضا له نسبة إلى المحمول. إذن هناك صارت إعادة بعد الإعادة، يعني لاحظت مفهوم البياض الأول مرة أخرى ومفهوم المحمول البياض الثاني بصفة كونه محمول مرة أخرى، وأيضا لاحظت المفهومين معا مع وجود رابط ونسبة حكمية، ولهذا قالت البياض الأول عين البياض الثاني أو هذا عين ذاك. هذه النسبة وهذا الوجود الرابط هو حكم وهو فعل النفس كما تقدم بيانه سابقا، قلنا أن الفعل حكم حقيقته هو كون النفس ترى نسبة بين الموضوع وبين المحمول، وبعد ذلك تحكم على أن المحمول هو نفس الموضوع. هنا النفس في هذه المرحلة الثانية لها حكم تحكم بأن هذا الموضوع والمحمول شيئان ولكن في الواقع واحد، وحدة بينهما، لأن هذا عين ذاك لا فرق بينهما. خب عندما حكمت النفس هنا في المرحلة الثانية رأت ثلاثة أشياء أو ترى ثلاثة أشياء: الشيء الأول مفهوم البياض الأول بصفة الموضوع، مفهوم البياض الثاني بصفة المحمول، والحكم يعني الحكم باتحادهما أن هذا عين ذاك. هذه المرحلة الثانية. هنا النفس التفتت إلى مفهوم الوجود، ولكن مفهوم الوجود الرابط بين الموضوع وبين المحمول لا مستقلا، باعتبار أن مفهوم الوجود الرابط بين الموضوع وبين المحمول هذا مفهوم رابط ليس مفهوما مستقل، ولهذا تلاحظ الموضوع والمحمول موجودان بوجود واحد، وهذا الوجود الواحد هو حكم النفس ولكن ليس مستقلا عن الموضوع والمحمول لأنه وجود رابط، والحكم هو قائم بالطرفين لأنه حكم بالهوية والاتحاد بين الموضوع والمحمول. الحكم ليس شيئا خارج عن الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. بعد التفاته إلى حقيقة الحكم ووجود الرابط بين البياض الأول والبياض الثاني، وإن كان هذا وجود الرابط اعتبارين باعتبار أنه ذكرنا سابقا في الهليات البسيطة لا يوجد وجود الرابط، وإنما النفس تفرض ذلك، وإلا بين الشيء وبين نفسه لا يوجد رابط، ولكن باعتبار النفس تريد أن تحلل القضية وتجعلها حسب أجزاء وروابط مرتبة، عند ذلك تفرض الوجود الرابط بين البياض الأول والبياض الثاني، وإلا البياض الأول والبياض الثاني هو نفسه شيء واحد لا فرق بينهما، والشيء مع نفسه لا يمكن أن يتصور بينهما وجود رابط، ولكن هذا اعتبارا. عندما التفت النفس التفتت إلى وجود الموضوع وجود المحمول وحكمت باتحاد المحمول بالموضوع، يعني حكمت أن البياض الثاني هو بياض الأول، هذا نفس ذاك، هذا عين ذاك. بعد هذا الحكم نأتي إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أن الحكم الذي لاحظته النفس بين الموضوع والمحمول يمكنها أن يجردها عن الربط وعن الارتباط بالموضوع والمحمول، يعني النفس تلاحظ ذلك الوجود الذي مضاف إلى الموصوف، يعني إلى موضوعه وهو البياض، تلاحظه هذا الوجود مستقلا بدون النظر إلى طرفين. عندما لاحظت هذا الوجود مستقلا انتزع عند النفس مفهوم الوجود، يعني مفهوم الاسم لا المعنى الحرفي. قبل هذه المرحلة الثالثة النفس كانت تلاحظ مفهوم الوجود بين الموضوع والمحمول، ولكن وجود رابط ومعنى حرفي. بعد هذه النسبة يمكن للنفس أن تلاحظ إلى هذا الوجود مستقلا وإلى هذا عندما انتزعت النفس مفهوم الوجود بالمعنى الاسمي، عند ذلك تلاحظ هذا المفهوم الوجود ملاحظة أخرى، وترى هذا المفهوم الوجود منشأ لانتزاع مفاهيم أخرى كالوحدة، كالضرورة، كالإيجاب، كالثبوت، كالشيئية، كالخارجية. هذه كلها مفاهيم مسابقة للوجود، يعني منتزعة من مفهوم الوجود ولكن مفهوم الاسمي للوجود لا المفهوم الرابط بين الموضوع والمحمول، لأن وجود الرابط ضعيف جدا ولا يقع منشأ لانتزاع مفاهيم أخرى. بناء على هذا العقل بعد مجاوزة هذه المراحل الثلاث يصل إلى مفهوم الوجود المستقل، ومن بعد ذلك ينتزع من هذا المفهوم الوجود المستقل مفاهيما تسابق هذا المفهوم. ولهذا نقول هذه المفاهيم هي من خارج المحمول ليست من المحمول بالضميمة، لأنها من صميم الوجود تنتزع هذه المفاهيم، فإن الشيئية هي نفس الوجود، فإن الوجوب نفس الوجود، الضرورة نفس الوجود، الخارجية نفس الوجود، الوحدة كذلك، وأمثال هذه المفاهيم والمعقولات الثانية الفلسفية. إذن المعقولات الثانية الفلسفية التي حيثية مصداقها أنها في الخارج تنتزع من الخارج بهذه الكيفية. بناء على هذا لها مصادق في الخارج في الذهن؟ لا، وإنما مصادقها منحصرة فقط في الخارج، وإنما مفاهيمها موجودة في الذهن. مفهوم الوجود يأتي إلى الذهن، أما مصداق الوجود موجودا في الذهن؟ لا، يستحيل أن يأتي مصداق الوجود إلى الذهن، وإنما مفهوم الوجود، مفهوم الشيئية، مفهوم الضرورة، مفهوم الثبوت يأتي إلى الذهن، أما مصادق هذه المفاهيم دائما تكون في الخارج. لا، شوفوا احنا مو مثل ما ذكرنا في المعقولات الثانية المنطقية، مفهوم الوجود بالمعنى الاسمي انتزع من اين؟ من مفهوم الوجود المضاف الى الموصوف، يعني من الوجود الرابط. وجود الرابط لا يقع مصداقا للوجود المستقل وهو المعنى الاسمي. فقط هذا منشأ للانتزاع. صحيح بلي. مع ذلك صحيح مفهوم الموضوع وهو مفهوم البياض الأول، مفهوم المحمول وهو مفهوم البياض الآخر، ومفهوم الوجود الرابط، هذه كلها مفاهيم. يعني ليش نعبر عنها مفاهيم ليست مصادر؟ لأنها كلها تحكي عن الخارج، هي كلها ملاحظة لدى النفس بصفة كونها حاكية عن الخارج. والنفس عندما لاحظت أنها حاكية تارة تنظر إلى مفهوم الوجود الرابط بين الموضوع والمحمول ها بنظرة الوجود المستقل، فتنتزع مفهوم الوجود المستقل. ذلك المفهوم الوجود الرابط لاحظته النفس بعنوان أنه يحكي عن نسبة في الخارج، يحكي عن وجودا في الأعيان، لا بلحظ أنه مصداق في حد ذاته، ولكن صار منشأ لانتزاع النفس من ذلك الوجود الرابط هو مفهوم الوجود المستقل، فقط مجرد أنه منشأ الانتزاع. يعني وبعبارة أخرى، النفس لا تستعد لانتزاع مفهوم الوجود مباشرة من الخارج، وإنما تحتاج إلى مجاوزة هذه المراحل الثلاث. يعني أول شيء تنتزع من الخارج مفهوم ماهوي، بعد ذلك تنتزع هذا المفهوم الماهوي مرة ثانية وتقيس المفهومين ويصير حمل أولي، بعد ذلك تحكم بالاتحاد الموضوع والمحمول، بعدما حكمت تلاحظ الحكم بين الموضوع والمحمول مستقلا، فيصير هذا مفهوم الوجود. أما هذه كلها مفاهيم حاكية عن الخارج، مفهوم الوجود في الواقع مصداقه في العين في الخارج، إلا أن منشأ انتزاعه هذا البيان.
فرق بينه وبين المفهوم الأول الماهو الذي ذكرناه بالنسبة
المعقولات الثانية. في المعقولات الثانية المنطقية، ليش فرق؟ أقول فرق هذا أنه في المعقولات الثانية المنطقية ننتزع مفاهيمها، ننتزع من مفاهيم المعقولات الأولية بما هي مفاهيم، يعني بدون النظر إلى مصادقها في الخارج، ولهذا لا نطلب للجنس مصداقا في الخارج، وإنما نقول مصداقه فقط في الذهن وهو مفهوم الحيوان. لا نطلب للنوع مصداقا في الخارج، نقول مصداقه فقط مفهوم الإنسان، مفهوم الفرس. أما هنا لا، هنا أصلا نرى مصادقها كلها في الخارج قبل ما ينتزع العاقل مفهوم الوجود ومفهوم الشيئية ومفهوم الوحدة والضرورة. كانت لها مصادق في الخارج نعم، ولكن كيف العقل يصل إلى مصادقها؟ يصل من وراء هذا الطريق، بخلاف المفاهيم والمعقولات الثانية المنطقية. أصل المعقولات الثانية المنطقية لو فرضنا أن المفاهيم المعقولات الأولية لم يلاحظها العقل بلحاظ المصداق، أصل المعقولات الثانية المنطقية لا مصداق لها، لا مصداق لها فضلا عن مفهومها المنتزع عن مصادقها. التفتتم؟ يعني إذا قبضنا البصر عن المفهوم وعن المعقول الأولي، أصلا لا يوجد المعقول الثانوي المنطقي مصداق، لأنه في الذهن لم نفرض له مصداق، في الخارج لا مصداق له، صار مفهوم بلا مصداق. أما هنا لا، هذه المصادق كلها موجودة في الخارج، ولكن العقل كيف ينتزع من هذه المصادق، من مصداق الوجود مفهوم الوجود، من مصداق الشيء مفهوم الشيئية، من مصداق الواحد مفهوم الوحدة، كيف ينتزع هذه المفاهيم من المصادق الخارجية؟ ينتزعها بهذا البيان. فقط أكو هنا إشكال الذي نشير إليه فقط إجمالا، وهو إشكال شيخ المصباح، أنه هذه المفاهيم لو كانت منتهية إلى الحواس وإلى الموجودات الخارجية نعم، أما إذا فرضنا أنها مو منتهية إلى الحواس وإلى الوجودات الخارجية، العقل انتزعت هذه المفاهيم من أين؟ هذا عند إشكال شيخ المصباح، هذا يحتاج إلى بيان في محله مع مقدمات التي أشار إليها شيخ المصباح في كلامه. هذا بعد حلوه في مقامه، بس إحنا الآن في مفهوم الوجود ومفهوم الشيئية وأمثالها نقدر نطبق هذا البيان أو لا؟ هذا البيان لا بأس به.
هو إشكال ما عندي شيء بالنسبة لهذا الانتزاع، يقول
متشابه. نعم متشابه بلي، بس ولكن مع فرق أنه منشأ الانتزاع تارة يجعل مصداقا للمنتزع في المعقول الثانوي المنطقي، تارة منشأ الانتزاع ليس مصداقا للمنتزع، وإنما فقط موجب لاستعداد النفس لانتزاع المنتزع والمفهوم المنتزع من المصداق الخارجي، وهذا في المعقول الثانوي الفلسفي. نعم، وإلا البيانان متشابهان مع هذا الفرق الجوهري بينهما. انطبق هذا البيان. وأما المفاهيم التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الخارج أو ليست في الخارج، وهي المفاهيم العدمية، فيشبه أن تكون هذه المفاهيم منتزعة من الحكم الذي في القضايا الموجبة الذي بيناه بالتفصيل وسنطبقه، وعدم الحكم في القضايا السالبة. نفس هذا البيان يجري في القضايا السالبة، ولكن مع الفرق أنه في القضايا السالبة لا يوجد حكم. سنوضح هذا البيان في القضايا السالبة إذا كان الوقت يسع. بيان ذلك أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة، يعني إدراك المعقول الأولي، أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال، يعني أخذت مفهوم البيان واختزنت هذا المفهوم في خيالها وفي ذهنها. وإذا نالته ثانيا يعني من فرد آخر، مثلا أول شيء كان المأخوذ من بياض الثلج، في المرض الثاني بياض الجدار، أو أخذت المفهوم في الآن الثاني، يعني غفلت عنه في الآن الأول مثلا والتفتت إلى هذا المفهوم مرة ثانية، نفس مفهوم البياض الأول، بحيث صار تغاير بينهما، صارت اثنينية بين المفهومين. وأخذته أي وأخذت هذا الثاني للاختزان، وجدته عين ما نالته أولا ومنطبقا عليه، يعني لا فرق بين المفهومين، ذاك بياض وهذا بياض، هسه تارة كلاهما بياض واحد ولكن مكرر ومعاد، أو بياضان لشيئين، لبياض الثلج وبياض مثلا الجدار. وهذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجوده. هذا بيان المرحلة الأولى. إذن في هذه المرحلة الأولى النفس التفتت إلى مفهومين بينهما اتحاد من حيث المفهوم، فإن مفهومهما شيء واحد، مفهوم البياض الأول مع مفهوم البياض الثاني لا تجد النفس بينهما أي حكم أي فرق وأي اختلاف. ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد الإعادة، يعني لاحظت مفهوم البياض الأول مرة أخرى، ولاحظت مفهوم البياض الثاني مرة أخرى، ولاحظت النسبة بين المفهومين وحكمت بأن المفهوم الثاني عين المفهوم الأول، ثم جعلها أي جعل هذه الإعادة واحدا، كان ذلك أي هذا الجعل حكما من النفس وفعلا للنفس، وهو أي هذا الحكم مع ذلك محاكم للخارج. لاحظوا يصير العلام يذكر هذا القيد، يعني لا يلاحظ هذه المفاهيم بصفة كونها مصادق، لا يلاحظها بصفة أنها مفهوم، يعني شنو تحكي عن الخارج مرآة فقط، بخلاف المعقولات الثانية المنطقية. النفس كانت بعد الحكم تلاحظ المفهومة بصفة المصداق لا بصفة الحاكي عن الخارج. وفعله هذا يعني وفعل النفس هذا وهو الحكم نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين أي بالمفهومين بالموضوع والمحمول، ولكن اعتبارا لماذا؟ لأن كلامنا في الحمل الأولي ووجود الرابط بين الموضوع والمحمول بين الشيء وبين نفسه وجود اعتباري فرضي ليس واقعي، وجود الرابط بين الإنسان والكتابة نعم هذا وجود واقعي، أما بين الإنسان إنسان هذا وجود فرضي. اعتبارا النفس تعتبر وجود الرابط بين الإنسان والإنسان أو بين البياض والبياض. بعد هذا الوجود الرابط نقول هذه مرحلة ثانية، نأتي إلى المرحلة الثالثة، ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها وهو الحكم باتحاد الموضوع بالمحمول أو المحمول بالموضوع، وتنظر إلى هذا الحكم وهو الوجود الرابط نظرا استقلاليا مضافا إلى موصوفه، يعني مثل وجود البياض وجود مفهوم البياض مضافا إلى محله ومتعلقه. بعدما كان هذا الوجود رابطا، هو بالواقع كان رابط لأنه كان شنو حكم ونسبة حكمية بين الموضوع والمحمول، ولكن يمكن للنفس أن تلاحظ هذا الحكم وهذه النسبة الحكمية تلاحظه مستقلا، يعني بالمعنى الاسمي تلاحظ البياض بياضون تلاحظ وجود البياض. خب وجود البياض، فبعدما لاحظت وجود البياض بدلا عن قولها البياض بياضون فتتصور النفس وجود المفهوم، وجود المفهوم، المفهوم صفة للوجود، هذا ليس إضافة بين الوجود وبين المفهوم. الوجود هنا موصوف وصفته المفهوم يعني المدرك. فتتصور وجود المفهوم يعني المدرك المعقول، ثم تجرد هذا الوجود الذي مضاف إلى موصوفه وهو وجود البياض، فتتصور النفس الوجود مفردا من غير إضافة إلى موصوفه. قبل كان يصوره مضافا إلى البياض، البياض بياض، هذا فيها وجود الرابط. لاحظت النفس هذا الوجود الرابط بصفة كونه مضافا إلى موصوفه يعني وجود البياض. بعد ذلك تطورت النفس هذا الوجود مستقلا بدون الإضافة إلى البياض، وهذا هو يكون سببا لانتزاع مفهوم الوجود مستقلا بدون النظر إلى موضوعه. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم. يعني المقصود من الحكم ماذا كان؟ هو الجعل المحمول نفس الموضوع أي الوجود الرابط، ويقع هذا المفهوم على مصداقه الخارجي وهو وجود زيد ووجود عمرو وأمثال ذلك. وإن كانت حيثيته حيثية أنه في الخارج فهي له مصادق له، يعني فهي يعني هذه الحيثية حيثية مصادق لها هذا المفهوم الوجود، وليست هذه المصادق بأفراد مأخوذة فيها مفهوما. هذا إشارة إلى مطلب آخر. هنا سدر العلامة لعله كان في باله الشريف أنه هذه المصادق صارت مثل مصادق الماهية، يقول لا فرق، أن مصادق الوجود مفهوم الوجود لم يؤخذ في تعريفها، أما في أفراد الماهية مفهوم الماهية يؤخذ في حد الأفراد. مثلا عندما نريد أن نعرف زيد نقول حيوان ناطق، زيد إنسان، إذن المفهوم الماهوي يلاحظ في تعريف فرد. أما في مصادق وجود هل يلاحظ مفهوم الوجود؟ لا، ما له علاقة. مفهوم الوجود فقط يحكي عن مصادق الوجود، أما مصادق الوجود ما هي؟ هي أشياء واقعية ذات آثار خارجية. فلهذا لا يقال مثلا زيد هو شيء موجود وفيه مفهوم الوجود، ما له معنى، زيد وجود. أما أنه يلاحظ في تعريف زيد مفهوم الوجود ما له معنى. من هنا سيد العلامة يريد يفرق، يقول وإن كانت هذه المصادق حيثيته حيثية أنه في الخارج فهي أي هذه المصادق مصادق له أي للوجود، وليست هذه المصادق بأفراد مأخوذة فيها مفهوم الوجود كأخذ الماهية في أفرادها. فرق بينهما، هذه من جملة الفروق بين المعقولات الثانية الأولية وبين المعقولات الأولية وبين المعقولات الثانية الفلسفية. ثم تنتزع النفس من مصادقه أي من مصادق هذا المفهوم الوجود صفات الوجود الخاصة بالوجود، كمفهوم الوجوب من واجب الوجود، مفهوم الوحدة من الوجود، مفهوم الكثرة من الوجودات المتكثرة، مفهوم القوة والفعل وغير ذلك من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا حاصل كلام السيد العلامة في المعقولات الثانية الفلسفية التي حيثية مصداقها أنها في الخارج. في المفاهيم العدمية نفس هذا البيان موجود، ولكن مع هذا الفرق أنه في المفاهيم العدمية نقول العاقل أول ما ينتزع من خارج مثلا مفهوم البياض، بعد ذلك ينتزع مفهوم السواد، لا مفهوم البياض مثل الأول، ولا صار الحمل حملا إيجابيا، لأنه كلامنا في الحمل السلبي وفي القضية السالبة. ينتزع العاقل مفهوم السواد، بعد ذلك يعيد النظر إليهما مثل ما ذكرنا في مفهوم الوجود، ويلاحظ العاقل أن الثاني ليس مثل الأول، ولا يمكن أن يحكم بتطبيق الثاني على الأول، لأن السواد غير البياض، ولا يقال أن السواد بياض أو البياض سواد، وبناء على هذا العاقل يرى أن هناك فرق بين هذه القضية وبين القضية السابقة. في القضية السابقة كان يمكنه أن يحكم، والمراد من الحكم ماذا؟ هو جعل المحمول نفس الموضوع، يعني الحكم باتحادهما، ولكن هنا لا يتمكن من هذا الحكم لأنه يرى فرقا بين الموضوع والمحمول. الموضوع بياض والمحمول السواد، ولا يمكن أن يقول السواد هو البياض أو البياض هو السواد، يتوقف عن الحكم لا يحكم. ولكن باعتبار أنه في القضايا الموجبة كان شأن النفس وشأن العقل الحكم، هنا يتصور حكما بالسلب، ولا في الواقع لا يوجد حكم، كأنما هنا عند العقل وعند النفس حكم بأن السواد ليس ببياض. في الواقع لا يوجد حكم، ولكن كأنما يتوهم أن هناك حكم على نسق الحكم الذي كان في القضايا الموجبة. وعندما يفرض هذا المعنى، يعني يفرض سلبا محمول على الموضوع، وهذا السلب المحمول على الموضوع سلب رافض، إذا نظر إليه بالمعنى الاسمي ولاحظه مستقلا صار مفهوم العدم، بعد ذلك ينتزع منه مفاهيما أخرى، مفهوم العدم المطلق، مفهوم العدم الخاص، عدم التمايز بين الأعدام، عدم الملكة أو الأعدام المضافة إلى الموجودات وأمثال هذه المفاهيم. منشأ انتزاع هذه المفاهيم في القضية الثالثة التي فيها سلب الحكم، ولكن النفس تلاحظ فيها اعتبارا حكما بالسلب، وهذا الحكم هو سلب المحمول على الموضوع، ويتلاحظ بعد ذلك هذا السلب بمعنى اسمي وتخرجه عن المعنى الحرفي مثل ما ذكرنا في القضايا الموجبة. وعندما أخرجته من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي ينتزع منه مفهوم العدم، وعند ذلك من هذا المفهوم ينتزع مفاهيم أخرى، يعني خواص هذا المفهوم من أن العدم لا تمايز فيه، أن العدم بطلان معه، أن العدم المضاف إلى الوجود يتميز بالإضافة إلى الوجود، وأمثال هذه الأحكام. إذا نفس هذا البيان يجري مع هذا الفرق الجزئي.
إذا الخطوة الثانية شو الواضح؟ تجعله معنى حرفيا ثم ترجعه
باعتبار أن المعنى الحرفي هو شأن القضية، القضية لابد فيها من وجود الرابط أو سلب الرابط.
لا داعي للقضية.
سيد العلامة يرى باعتبار أن ليش أكو داعي ضرورة في القضية؟ فيشبه يعني شنو؟ من باب أنه من باب تنظيف صحيح، بس ولكن مقصود سيد العلامة يشبه، مو أنه هناك منشأ آخر لانتزاع مفهوم الوجود أو مفهوم العدم غير القضية. يقول يشبه يعني يقرب إلى الذهن أن منشأ انتزاع المفهوم الوجود والعدم للقضايا الموجبة والسالبة، لأن القضايا الموجبة والسالبة هي مدركات محسوسة، والعقل ليس لديه مدرك غير محسوس، يعني لا يمكن أن يصل العقل إلى مدرك بدون ارتباطه بالمحسوسات، لأنه ذكرنا سابقا أن العلوم الحصولية إما هي حسية وإما تنتهي إلى الحس. لهذا العقل كيف يصل إلى هذه المفاهيم؟ يصل من وراء القضايا. هسا يشبه لعله مثلا سيد العلامة، وإن كانت عبارته مواضحة على القد، لعله من كلمة يشبه يريد أن يشير أنه أحيانا أكو مفاهيم تفاض على النفس بدون الارتباط بالمحسوسات، ولهذا نقول مثلا أنه قالبا وأكثرا درك المفاهيم المعقولات الثانية الفلسفية من بهذه الكيفية، أما مو دائما، ولهذا يشبه أن تكون منتزعة من القضايا الموجبة والسالبة. وإن كان الشيخ المصباح عنده إشكال يقول لا، هذا البيان لا يجري في كل المعقولات الثانية الفلسفية وإنما يجري في بعضها، لعل سيد العلامة كان ملتفت إلى إشكال شيخ المصباح، ولهذا عبر بقوله فيشبه، ما قال تحقيقا أنها تنتزع من القضايا الموجبة والسالبة. وإضافة إلى ذلك أن هذا الكلام كلام جديد، لعله يحتاج إلى نضج آخر وإلى تعمق آخر. ثم إذا لانت النفس شيئا من الماهيات المحسوسة فاختزنته، ثم نالت ماهية أخرى مباينة لها. يعني الماهية الأولى مثلا كانت ماهية البياض، ثانية ماهية السواد، لم تجد الثانية عين الأولى منطبقة عليها أي على الأولى كما كانت تجد ذلك في الصورة السابقة، يعني في انتزاع مفهومين للبياض. نعم، فإذا أحضرتهما بعد الاختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة من الحكم بأن هذا عين ذاك. هنا بعد هذا الحكم ما موجود لأن هذا ليس عين ذاك، لكنها اعتبرت ذلك أي عدم الحكم فعلا لها، تعتبر يعني تتوهم تفرض ذلك، وإلا في الواقع لا يوجد حكم. هذا الشيء العلامة يريد يركز على مبناه في خلال كلام صدر المتألهين والشيخ الرئيس الذي يعتقدون أن في القضايا السالبة هناك حكم بالسلب. هسه بناء على مبنى الشيخ الرئيس صدر المتألهين المسألة أوضح، إذا كان حكم فبصير مثل القضية الموجبة، فقد الفرق أنه ماهية الحكم مختلفة، تارة حكم إيجابي وتارة حكم سلبي، وهو سلب الحمل المقابل للحمل. الحمل هو الحكم، سلب الحكم يعني عدم الحكم. ثم نظرت النفس إليه أي إلى هذا السلب الحمل الذي هو معنى حرف كان مستقلا مضافا، يعني مضافا إلى موصوفه، فتصورته هكذا سلب المحمول عن الموضوع. مثل ما قلنا هناك نقول وجود البياض، هنا نقول أن السواد ليس بياض، ليس هو وجود البياض، هو السلب المحمول وهو السواد عن الموضوع، يعني سلب السواد عن البياض. ثم تلاحظ النفس هذا السلب المحمول على الموضوع تلاحظه مطلقة، يعني مستقلة بدون الإضافة إلى المحمول وبدون الإضافة إلى الموضوع، فتصورته أي تصورت هذا السلب سلبا وعدما مطلقا وعاما. خب هذا صار مفهوم العدم، انتزع مفهوم العدم لدى النفس، ثم اعتبرت النفس لهذا المفهوم العدم خواص اضطرارا، يعني اعتبارا خصائص اعتبارا. مثلا تقول النفس أن مفهوم العدم هو من خصائصه عدم الميز بين الأعدام، تميزه على أعدام بالإضافة إلى الموجودات، العدم بطلان محض، العدم لا شيئية له، هذه خواص الاضطرارية لهذا المفهوم المنتزع. ثم مطلقا فتصورت النفس هذا السلب سلبا وعدما بدون الإضافة وبدون المضاف إليه، ثم اعتبرت النفس له أي لهذا المفهوم خواص وخصائص اضطرارا اعتبارا كعدم الميز بين الأعدام وتميز الأعدام بالإضافة إلى الموجودات وكون العدم بطلان ما وكون العدم لا شيئية له وسائر الأحكام الموجودة للعدم. ولهذا ان تلاحظوا الان حسب هذا البيان هل تجدون لمفهوم العدم مصداقا في الخارج؟ لا. تجدون له مصداقا في الذهن؟ ايضا لا. وانما مفهوم انتزاعي ينتزع منه مفاهيم وخصائص تختص به كل بالاعتبار. وإلا إذا فرضنا هذا المفهوم له مصداق في الذهن صار موجود وليس عدم، إذا صار له مصداق في الخارج صار من الموجودات لا من الأعدام. إذن لو فرضنا لمفهوم العدم يوجد مصداق إما في الخارج وإما في الذهن أحكام العدم لا تترتب عليه، لأنه إذا كان لمفهوم العدم مصداق كيف نقول أن العدم لا تمايز فيه؟ كيف نقول أن الأعدام بطلان محض؟ أن العدم لا شيئية له؟ خب إذا كان مفهوم العدم له مصداق خب يكون له شيئية، يكون له ميز، يكون له خارجية، يكون له ذهنية وأمثال ذلك، وهذا ينافي خصائص هذا المفهوم. وقد تبين مما تقدم أولا بعد يبقى أو تبقى هذه الفروع الثلاث، والحمد لله رب العالمين.